بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الثالث عشر من كتاب الصلاة، من كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، في صلاة الاستسقاء، في صلاة الاستسقاء، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفها وحكمها ودليل ذلك. واحد، تعريفها: الاستسقاء هو طلب السوق من الله تعالى عند حاجة العباد إليه. الاستسقاء هو طلب السقيا من الله تعالى عند حاجة العباد إليه على صفة مخصوصة، وذلك إذا أجدبت الأرض وطحط المطر، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده، لأنه لا يسقي ولا ينزل الغيث إلا الله وحده، فلا يستغاث إلا بالله جل وعلا. فالله جل وعلا هو الذي يستغاث به الاستغاثة المطلقة في جلب المنافع أو في دفع المضار. فمن الله جل وعلا يستغيث أو يطلب العبد الإغاثة، ومنها الإغاثة بنزول المطر عند القحط والشدة. الثاني حكمها، قالوا: حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة مؤكدة، لقول عبد الله بن زيد: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه وصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء، أن صلاة الاستسقاء مشروعة وأنها سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعض أهل العلم رحمهم الله تعالى يذكر أن للاستسقاء ثلاثة أحوال، الحالة الأولى استسقاء من غير صلاة، يعني دعاء، استسقاء بمعنى طلب دعاء أو طلب السقيا من الله جل وعلا من غير صلاة. هذه الحالة الأولى، استسقاء أي طلب السقيا من الله جل وعلا من غير صلاة. يدعو الإنسان ربه جل وعلا بأن يغيثه وأن يسقيه الماء أو المطر النافع الطيب، سواء كان وهو ساجد في صلاة فريضة أو نافلة أو لم يكن في صلاة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، وهي حالة كما قالوا أحسن وأكمل من الحالة الأولى، أن يدعو الإمام في صلاة الجمعة بعد الخطبة، أي بعد أن يفرغ من الخطبة، خطبة الجمعة، يرفع يديه ويستغيث أو يستسقي ربه جل وعلا، يرفع يديه ويستسقي ربه جل وعلا، وهذه أكمل، هذه أكمل من الحالة الأولى، وهذه كذلك فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا بإذن الله جل وعلا. يعني ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم جمعة وهو يخطب على المنبر، دخل عليه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فأدعو الله جل وعلا أن يسقنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فاستسقى. الحديث فالشاهد منه أنه يستسقى في هذا المقام، فهذا يكون من المقامات والأمكنة التي يستسقى بها، أي عند أو في خطبة الجمعة الإمام يدعو ومن حضر من المصلين يؤمنون على دعاء الإمام، يؤمنون على دعاء الإمام ويرفعون أيديهم، ويرفعون أيديهم كما جاء في حديث أنس في صحيح البخاري قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم، ورفع الناس أيديهم. فيستحب أو هذه هيئة من الهيئات في صلاة الاستسقاء. الهيئة الثالثة أن تكون في صلاة أن يخرج الناس إلى المصلى، أن يخرج الناس إلى المصلى، وقبل خروجهم إلى المصلى كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى يستحب للإمام قبل أن يحث الناس على الخروج إلى المصلى أولا أن يعظهم وأن يذكرهم بالله جل وعلا وأن يحذرهم من المعاصي وشؤمها والمظالم وشؤمها، ويحثهم على التوبة إلى الله جل وعلا وإرجاع المظالم وعدم الشحناء والبغضاء وعدم التقاطع والتدابر إلى غير ذلك من المعاني التي تكون سببا مهيئا لإنزال المطر بإذن الله جل وعلا. فإذا فعلوا ذلك خرج بهم إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى. وقال العلماء رحمهم الله تعالى أن الصلاة في المصلى تكون عامة، أي للرجال والنساء بل حتى الصبيان، قالوا حتى يخرج بالصبيان في صلاة الاستسقاء. هذه ثلاث هيئات ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في صلاة الاستسقاء. المسألة الثانية سببها، قال: وسببها القحط وهو انحباس المطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها لذلك، بمعنى أن صلاة الاستسقاء شرعت لأجل هذا المعنى، فهي من الصلوات ذوات الأسباب، هي من الصلوات ذوات الأسباب. فمتى جاء القحط وجفت الأمطار وهلكت الأشجار وما شابه ذلك يشرع لأهل الإسلام في الأمصار أن يخرجوا إلى المصلى ويستغيثون ربهم جل وعلا ويطلبون من ربهم جل وعلا المطر والغيث، المطر والغيث الطيب النافع. المسألة الثالثة يعني قبل هذا، ومعنى هذا أنه إذا لم يكن هناك قحط، الحمد لله الأمطار موجودة مثلا في بعض البلاد والخير موجود، فمثل هؤلاء لا يقول سنخرج استسقاء لأن البلد الفلاني خرج استسقاء. لماذا؟ لأنهم هم بحمد الله جل وعلا قد من الله جل وعلا عليهم بالخير، وصلاة الاستسقاء إنما شرعت لسبب وهو انحباس المطر عنهم وحصول الجفاف والقحط وما شابه ذلك. المسألة الثالثة وقتها وكيفيتها، قالوا: وقت صلاة الاستسقاء وصفتها كصلاة العيد، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين، والحديث متفق عليه. قالوا: فيستحب فعلها في المصلى كصلاة العيد، وتصلى ركعتين ويجهر بالقراءة فيهما كصلاة العيد، وتكون قبل الخطبة، وكذلك في عدد التكبيرات وما يقرأ فيها. ويجوز الاستسقاء على أي صفة كانت، فيدعو الإنسان ويستسقي في صلاته إذا سجد، ويستسقي الإمام على المنبر في صلاة الجمعة، فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة. طيب، هذه المسألة الثالثة وهي في وقتها وكيفيتها. أما وقتها فكما ذكر أن وقتها كوقت صلاة العيدين، أي يكون في وقت صلاة الضحى، في وقت صلاة الضحى. أي حديث؟ نعم، يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي في العيدين. الحديث رواه النسائي والترمذي أي عن ابن عباس رضي الله عنهما وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. والمتفق عليه حديث أنس الذي يليه: فقد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة، هذا متفق عليه من حديث أنس. طيب، قلنا وقتها وكيفيتها. أما وقتها فكما ذكر أن وقتها هو مثل وقت صلاة العيدين، وهو نفس وقت صلاة الضحى، أي من شروق الشمس، من شروق الشمس وارتفاعها مقدار رمح إلى وقت الزوال، إلى وقت الزوال، هذا هو وقتها. وأما صفتها فالعلماء رحمهم الله تعالى في صفتها على قولين، العلماء رحمهم الله تعالى في صفة صلاة الاستسقاء على قولين. من أهل العلم من ذهب إلى أن صفة صلاة الاستسقاء مثل صفة صلاة العيدين، ومعنى مثلها أي تكون 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية مثل صلاة العيدين. وهذا ذهب إليه كما سمعتم جماعة من أهل العلم، ذهب إليه جماعة من أهل العلم، هو المشهور من مذهب أحمد، وكذلك قول الشافعي وأبي حنيفة وطائفة من الأئمة رحمهم الله. وذهب آخرون إلى أن صفتها كغيرها من الصفات، أي مثل صفات صلاة الجمعة، يكبر فيها تكبيرة واحدة ويصلى فيها مثل صلاة الجمعة، أي لا يكبر 7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية، وإنما يكبر تكبيرة واحدة. وسبب الخلاف في هذا أن ابن عباس رضي الله عنهما في الحديث الذي ذكره ومر بين أيدينا أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين كما يصلي في العيدين. العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في فهم هذا الحديث من ابن عباس رضي الله عنهما، هل معناه أنه صلى 2 ركعتين كما يصلي في العيدين 2 ركعتين فقط فيكون مقصود 2 ركعتين مثل 2 ركعتين، أم أن مقصوده رضي الله عنه وأرضاه أنه صلى 2 ركعتين كالعيدين، أنه في الهيئة والعدد، في الهيئة والعدد. منهم من ذهب إلى الأول ومنهم من ذهب إلى الثاني، أي منهم من قال بأن المقصود العدد كصلاة العيدين في العدد أنها 2 ركعتين فقط، ومنهم من قال في الهيئة والعدد أي ب7 تكبيرات في الأولى و5 تكبيرات في الثانية. وهذا الخلاف كما هو واضح خلاف كما يسميه الفقهاء والأصوليون من خلاف الأفهام، هذا الخلاف من خلاف الأفهام، الكل يستدلون بحديث واحد ويفهمون منه فهما، هذا يفهم فهما وهذا يفهم فهما. والأظهر والله أعلى وأعلم أن مقصوده رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 2 ركعتين كما يصلي في العيدين، التشبيه هنا في العدد، لأنه قال 2 ركعتين، لو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء كما يصلي العيدين لقلنا في ماذا؟ لقلنا في الهيئة والعدد، لأنه لو قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يصلي أفاد التشبيه من كل وجه، أفاد التشبيه من كل وجه. لكن لما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم قال كما يصلي، فالتشبيه ها هنا عائد على 2 ركعتين، التشبيه ها هنا في قوله كما أي كالذي عائد على 2 ركعتين لا على الهيئة. وعلى كل، هذه المسألة المسائل التي يتسع فيها الخلاف، فمن ذهب إلى القول الأول فالأمر في ذلك واسع، ومن ذهب إلى الأمر الثاني فالأمر في ذلك واسع، وإن كان ما سمعتموه هو الأظهر، أي أنه يكبر لصلاة الاستسقاء تكبيرة واحدة، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني في مسألة الخطبة، الخطبة لصلاة الاستسقاء. أولا، هل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ كذلك هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف كالخلاف في صلاة العيدين، هل هي خطبة واحدة أو خطبتان؟ والأقرب والأظهر والله أعلى وأعلم أنها خطبة واحدة، أنها خطبة واحدة لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب كخطبتكم هذه، وإنما كان يدعو ويتضرع ويكبر، فلم يزل كذلك. فقوله فلم يزل كذلك فيه إشارة إلى أنه لم يفصل بين أو في خطبته بفاصل بين الكلام والكلام، ولا بين الخطبة والخطبة، لأن قوله رضي الله عنه وأرضاه فلم يزل تدل على الاستمرار، تدل على الاستمرار، ففيه هذا المعنى أنه لم يزل في خطبته صلى الله عليه وسلم يدعو ويتضرع ويكبر ربه جل وعلا ثم ينزل وتنتهي صلاة أو خطبة الاستسقاء. فالأظهر والله أعلى وأعلم هو ما سمعتموه أنها خطبة واحدة لهذا الأثر عن ابن عباس، بل لهذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. بقي ها هنا مسألة أخرى، وهي هل خطبة الاستسقاء تكون قبل الصلاة أم بعدها؟ من أهل العلم من ذهب إلى الأول، ومن أهل العلم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من وسع في ذلك فقال يجوز هذا وهذا. والأحاديث في الباب، الأحاديث في الباب جاءت بهذا وهذا، أي جاء في حديث ابن عباس وحديث عبد الله وحديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة وحديث أنس وحديث غيرهم، حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين حكوا صفة صلاة الاستسقاء. منهم من يذكر الخطبة في أول أو قبل الصلاة بأسانيد صحيحة ثابتة، ومنهم من يذكرها بعد الصلاة. فلذا ذهب من ذهب أن الأمر في ذلك على التخير، أي يجوز أن تكون الخطبة قبل الصلاة ويجوز أن تكون بعد الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة الرابعة الخروج إليها. قالوا إذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج، وعظهم بالتوبة والخروج من المظالم وترك التباغض والتشاحن، لأنه سبب في منع الخير من الله سبحانه، ولأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قالوا: ويتنظف لها ولا يتطيب ولا يلبس الزينة، لأنه يوم استكانة وخشوع، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا أي لله رب العالمين جل وعلا، ومتواضعا أي لله رب العالمين جل وعلا، ومتخشعا كذلك لله رب العالمين جل وعلا، متضرعا أي يكون حاله حال مسكنة، إظهار المسكنة والذل والخشوع لله رب العالمين جل وعلا، أنه يخرج ويظهر أنه لا شيء إلا بالله جل وعلا، ولا قوة له ولا حول له إلا بالله جل وعلا. وهذه الهيئة من الهيئات التي تكون بإذن الله جل وعلا سببا لرحمة الله جل وعلا لعباده، لأن العباد لو أظهروا الافتقار لله رب العالمين وأظهر عزة الرب جل وعلا في قلوبهم وأنه هو الغني وأنهم لا غنى لهم عن فضله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه، وأظهروا الذل لله رب العالمين والخشوع وكذلك الخضوع لله رب العالمين، كان سببا من الأسباب لنزول رحمة الله جل وعلا عليهم، والله جل وعلا هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. المسألة الخامسة الخطبة فيها. قالوا: يسن أن يخطب الإمام في صلاة الاستسقاء بخطبة واحدة بعد الصلاة تكون جامعة وشاملة، يأمر فيها بالتوبة وكثرة الصدقة والرجوع إلى الله وترك المعاصي، وينبغي أن يكثر في الخطبة من الاستغفار وقراءة الآيات التي تأمر به، ويكثر من الدعاء بطلب الغيث من الله تعالى كقوله اللهم أغثنا، وقوله اللهم أسقنا غيثا مغيثا مريئا عاجلا غير آجل نافعا غير ضار. ومعنى مريئا أي سهلا طيبا، ومريعا أي مخصبا، وقوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. وهذا الحديث رواه أبو داود كما ذكر في التخريج، وحسنه العلامة الألباني، والذي قبله كذلك ذكروا أنه أخرجه أبو داود وصححه العلامة الألباني، والذي قبله في قوله اللهم أغثنا متفق عليه كما جاء في حديث أنس وغيره. قال ونحو ذلك، ويرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك حتى كان يرى بياض إبطه، ويرفع الناس أيديهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع يديه يستسقي في صلاة الجمعة رفع الناس أيديهم، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن ذلك من أسباب الإجابة. فهذا هيئة وحال الناس في الخطبة، أي في خطبة صلاة الاستسقاء، الإمام يرفع يديه ويبالغ في الرفع، بعض أهل العلم ذهب إلى أنه يرفع حتى يرى، يعني كما جاء في حديث أنس، حتى يرى من خلفه كفيه، يرفع يديه حتى يرى من خلفه كفيه. وقالوا هذه أي في صلاة الاستسقاء هي الهيئة الوحيدة التي فيها المبالغة جدا في رفع اليدين، في أثناء الدعاء، أي يبالغ الإنسان حتى يرى من خلفه أنه يروا ماذا؟ بياض، يروا بياض كفيه. وكذلك المأمومون يؤمنون إن سمعوا الدعاء، يعني بعض أهل العلم يقول من كان مأموما وخرج مع الإمام فكان الإمام يدعو، إذا كان المأمومون يسمعون الدعاء يؤمنون، ومن لم يكن يسمع الدعاء يدعو بنفسه كما قال ذلك الإمام أحمد والشافعي وغيرهم من أهل العلم رضي الله عنهم ورحمهم الله، أي من كان يسمع يؤمن على دعاء الإمام، ومن لم يكن يسمع يدعو بنفسه، يدعو ربه جل وعلا بالغيث النافع غير الضار. المسألة السادسة، السنن التي ينبغي فعلها فيها، واحد قالوا أن يكثر من الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويستقبل القبلة في آخر الدعاء، ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه الرداء كالعباءة ونحوها. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة ثم حول رداءه، وقيل الحكمة من تحويل الرداء التفاؤل بتحويل الحال عما عليه، أي هذه من الأمور المستحبة أن الإمام في أثناء خطبته إذا دعا وشرع في الدعاء دعا ثم يستقبل القبلة ويدعو ربه جل وعلا، وهذا في صلاة الاستسقاء لا في صلاة الجمعة. أما في صلاة الجمعة فيدعو وهو على حاله، أي وهو مستقبل الناس، لكن في صلاة الاستسقاء في الدعاء يتحول ويستقبل القبلة ويدعو ربه جل وعلا ويرفع يديه ويحول رداءه، إذا كان عنده الرداء وهو الثوب الذي يلبس فوق الثوب، يعني الشيء الذي يلبس فوق الثوب للزينة مثل ما نسميه اليوم إيش، الجاكيت ونحوه، أو العباءة مثل العباءة الكبيرة، العباءة يلبسوها أصحاب الخليج، يسن أن يقلبها، يحول اليمين على الشمال والشمال على اليمين، كان لابس على الهيئة هذه يخلعها ويحولها ويلبسها، يجعل اليمين في الشمال والشمال في اليمين. قالوا هذا تفاؤلا بماذا؟ بتحويل، تفاؤلا بتحول الحال بإذن الله جل وعلى بتحول الحال بإذن الله جل وعلا. بعض أهل العلم ذهب قالوا إن لم يكن عليه رداء ولو كان عليه شيء من يعني ثوب عمامة أو شيء وضعها في اليمين يقلبها ويحولها إلى ماذا؟ اليسار، اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، أي في تحويله لردائه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتفاؤلا بتحول وتغير الحال، تفاؤلا بتغير وتحول الحال من حال إلى حال بإذن الله جل وعلا. قالوا الثاني يسن أن يخرج إلى الصلاة الاستسقاء جميع المسلمين حتى النساء والصبيان، حتى النساء والصبيان، لأن المرض مش أو لأن السبب لأن السبب ونزول المطر مشترك بين الجميع، فهم جميعا يحتاجون إلى هذا. الثالث قال يسن الخروج إليها بخضوع وخشوع وتذلل، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. الرابع يسن عند نزول المطر أن يقف في أوله ليصيب منه ويقول اللهم صيبا نافعا، والصيب المنهمر المتدفق، ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، بمعنى إذا نزل المطر يستحب الإنسان أن يكشف، يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكشف عن منكبه في أول نزول المطر ويقول لا يقول ما زال حديث عهد بربه، وكذلك يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، وكما ذكر في قوله يعني أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه وأرضاه. الخامس قال وإذا كثر المطر وخيف من الضرر يسن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال والضراب الجبال الصغار والآكام جمع أكمة وهي التل، وهو مجتمع من الحجارة في مكان واحد، بمعنى أن المطر لو استمر يوما بعد يوم حتى خشي الناس على أنفسهم وعلى أموالهم من الضرر، فيشرع لهم في هذه الحال أن يقولوا اللهم حوالينا لا علينا، اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، لما جاء في حديث أنس الصحيحين في الأعرابي الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أغثنا، ثم جاء الرجل قال أنس لا أدري أهو هو أم آخر، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله جل وعلا أن يكشفه عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية. فكما سمعتم إن حصل الضرر يشرع أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، وإن لم يكن ثم ضرر فليحمد الله العبد على ما من الله جل وعلا به عليه من الفضل والنعمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.